إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس إن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة إن العبد لضعيف إلا بالله سبحانه وتعالى فالواجب عليه أن يستعين بالله قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو يخبره أنه يحبه أن قال له والله يا معاذ إني لا أحبك فأوصيك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب عون الله ويقول رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي الحديث وهكذا من وفقه الله من عباد الله لا تراه إلا مستعينا بالله سبحانه وتعالى وطالبا سبل ذلك وسائله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله فمهما حرصت على ما ينفعك واجتنبت ما يضرك بغير استعانة بالله فأنت في غير سبيل صحيح لم توفق لسبيل العون من الله عز وجل ولكن إذا كان حرصك على الخير وعلى البعد عن الشر مع الاستعانة بالله في كل حال وقال وفي كل الأفعال فإن الله يعينك ولهذا فإن المؤمن إذا تكلم بدأ يطلب استعانة الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من السنة أنه إذا تكلم بكلام مهم يبدأ بالاستعانة بالله قبل دخوله في الكلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فهو يتنصل من حوله وقوته يستعيذ من شرور النفس ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب عونه وتوفيقه. ألا وإن من أجل ما تستعين به طاعة الله، طاعة الله وتوحيد الله وعبادة الله، فإنك تستعين بطاعة الله على طاعة الله. ولهذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة، الصبر والصلاة قد تكبر وتعظم وتثقل على كثير من الناس، لكن الخاشع هذا يسير عليه لكونه مستعين بالله سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله عز وجل على العمل الصالح سهله له، يسره له حتى يصير يسيرا عليه. وإنها لكبيرة أي عظيمة ثقيلة إلا على الخاشعين. ونادى الله المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر، فهاتان مادتان عظيمتان من مواد عون الله سبحانه وتعالى، وهما الصبر والصلاة. ولا تكون الصلاة إلا بصبر، ولا يكون صبر حقيقي إلا بعبادة الله، ومن أجلها الصلاة. فبينهما تلازم، كما قال الله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. واصطبر لعبادته، هذا أمر تعان به إن شاء الله. فإن كان عليك ضيق فعالجه بالصلاة، وإن كان عليك وإن كان بك هم عالجه بالصلاة، ففيها فرج من الله عز وجل وعون العبد. وقد ثبت عند أبي داود من حديث رجل من الأنصار قال: محمد بن الحنفية رحمه الله: دخلت أنا وأبي على رجل من الأنصار نعوده، فقال: يا جاري هات لي وضوعا لعلي أصلي فأستريح. فأنكرنا ذلك عليه، أهو في مرض؟ قال: فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، فإذا حصل لك مرض أو ضيق فعليك بالصلاة أيها المسلم، استرح فيها، اطمئن فيها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله إلى ذكر الله. فهذا يدل على راحة الإنسان في صلاته، فإنه يخشع لذلك ويلين جلوده إلى جلده ويطمئن لذلك وترتاح نفسه. أرحنا بها يا بلال. وأنت ترى أن الناس إذا كانوا في شدة دلهم الشرع على معالجة هذه الشدة، على معالجة هذه الشدة بالصلاة. فإذا أصيبوا بالقحط فيشرع لهم الصلاة والاستسقاء. بعد تلك الصلاة يدعون الله عز وجل، صلون ويدعون الله. وإذا حصلت نازلة من كسوف أو خسوف شرعت لهم الصلاة لكشف ذلك، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فأمر المسلم أن يفزع إلى الصلاة في حالة الشدائد في حالة المضرات. وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين المصلين الفازعين إلى الصلاة في الشدائد السر والضراء، وقال عن المشركين والكفرة أنهم لا يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. افزع إلى الصلاة في حالة الهلع، فإذا رأيت من نفسك هلعا أو اندفاعا للدنيا عالج هذا المرض بالصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالذي هو مواظب على الصلاة يدفع الله عنه الهلع ويدفع الله عنه الفتن، وتقر عينه بها. من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقد كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الصلاة هي صلتك بربك، فإذا حصل لك ضعف في جانب من الجوانب فاتصل بالله سبحانه وتعالى وثق بالله وناجي ربك، ناجي ربك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث قدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. خطاب بين العبد وربه، خطاب في الصلاة. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاطمئن أيها المصلي أنت في ذمة الله وحفظه وفي مناجاته والصلة به. من صلى الصبح كان في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. الصلاة هي نورك، فإذا لم تكن لك عناية بالصلاة والخشوع فيها والطمأنين فيها فلا نور لك. أخرج مسلم في صحيحه من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصلاة نور، والصبر ضياء، إلى قوله القرآن: حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباعي الناس معتقها أو موبقها. وفعلا أن الإنسان قد تشكل عليه أمور، فإذا صلى فتح الله عليه، فإذا صلى فتح الله عليه واستنار فيها. ولهذا شرعت الاستخارة بعد الصلاة. ففي الصحيح، صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال جابر: كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قل: إذا هم أحدكم بأمر أو بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي تطوعا، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن أمر كذا وكذا خير لي في عاجل أمري وآجله وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في عاجل أمري وآجله وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واختر لي الخير حيث كان ثم ارضيني به. وهذا أمر عظيم، هذا بعد هذا أمر به الإنسان في حال ازدحام الأمور عليه وعدم تمييزها، فيكون الفرج من الله سبحانه وتعالى واتضاح الأمر الذي يسلكه بتوفيق الله عاجلا أو آجلا بهذه الاستخارة وبهذا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عند أحمد وغيره من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن نبي من الأنبياء أعجبه قومه، قال: من يكافئ هؤلاء؟ أي لكثرتهم وقوتهم ومكانتهم. أوحى الله إليه أن خير قومك بين إحدى ثلاث: إما الموت وإما الجوع وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضته، استبيحه. فأخبر قومه فقالوا: أنت نبينا، اختر لنا. فقام إلى صلاته، وكانوا إذا فزعوا إلى صلاتهم. وهذا هو الشاهد، أن الأنبياء والأمم الصالحة الماضية كانوا إذا فزعوا، حصل لهم فزع، فزعوا إلى الصلاة، لا يفزعون إلى شيء فيه معصية ولكن إلى الله يفرون إليه. أفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال: فاستختار الله. ثم قال: أما الموت يا ربي، أما الموت يعني فطلب أن لا يكون الجوع ولا يكون كذلك عدو من غيرهم، مصير ذلك إلى الموت. فإن كان الجوع فمصيرهم إلى الموت، وإن كان بعدو وشماتة عدو فمصيرهم إلى الموت، ولكن اختار الموت دون غيره. قال: فمات منهم 70,000 في 3 ليال، وهذا عدد كبير، وهذا معناه أنه مات منهم عدد كبير لغير ما سبب، لغير معارك ولغير مواجهات، ولكن قد يؤدب الله عز وجل عبده المؤمن أيا كان بما شاء سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الناس، لو لم يكن من تفريج الله عز وجل عن العبد في الصلاة إلا تكفير سيئاته، فإن الصلاة مكفرة للسيئات وحاطة للخطايا وناهية عن المنكر، وهذا كله من فضائل الصلاة ودفعها للشرور والأضرار. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلو مكنت من أداء الصلاة من فرض ونفل كما أراد الله لن يترك الله عز وجل إلى الشيطان، لن يترك الله عز وجل عملك ولن يكلك إلى الشيطان حتى يتسلط عليك بالفحشاء القولية أو الفعلية أو المنكرات القولية أو الفعلية، بل إن الله عز وجل يدفع عنك بهذه الصلاة الأضرار والشرور حتى الفحشاء والمنكر تنهاك، ولا تقول إلا خيرا ولا تفعل إلا خيرا. وإنك إذ ترى من الناس من يصلي فيقترف الفحشاء والمنكر، ذلك لتخلف قبول صلاته أو شيء من إخلال بها، أما إذا صلى فإن هذا وعد الله الذي لا يخلف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا رأيت أنك تصلي وتتعامل بالفحشاء والمنكر قولا أو فعلا فراجع صلاتك، إن وعد الله حق كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا خرج العبد من بيته إلى الصلاة تحط خطاياه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ في بيته بأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دام الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. هذا حديث عظيم فيه أن الصلاة السير في سيرك أيها المسلم سيرك ومضيك إلى الصلاة من كفارة ذنوبك وقعك في انتظار الصلاة من كفارة ذنوبك وكلها فرج كلها فرج من الله سبحانه وتعالى وتوفيق. هذه عظمة الصلاة عظمة. ولهذا ألف محمد بن نصر رحمه الله كتابا سماه عظمة الصلاة عظمة الصلاة إنها عبادة عظيمة تعصم الدم والمال والعرض كل مسلم أسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولما ذكروا أن بعض الأمراء يأخذون أموالهم قال ألا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا لا ما صلوا وقال نهيت عن قتل المصلين. وهذا يدل على عظمة الصلاة أيها الناس إن هذه العبادة عظيمة إن هذه العبادة مريحة إن هذه العبادة طمأنينة إن هذه العبادة انشراح صدر إن هذه العبادة حياة ورزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا فإنها اعتنى بها جميع الأنبياء قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي وتقربنا وتقبل دعاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه ملحا عليه ويتوسل إليه بربوبيته توسل إليه بهذه الصفة اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أي ومن ذريتي اجعلهم مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة أي لا أريد لهذا أن يقيموا الصلاة أسكنتهم عند هذا البيت الذي هو قبلة المسلمين بما علمه الله عز وجل وأوحى إليه من أجل أن يقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن طلب من الله أن يكفيهم وأن يتفرغوا للعبادة أن يكونوا من أهل الصلاة. هكذا نبي الله عز وجل نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يأمر أهله بالصلاة. واذكر في الكتاب مريم إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أنت إلزم الصلاة وأمر بالصلاة أهلك بل أمر الله نبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أي اصطبر على الصلاة لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا يتضمن أن الصلاة من أسباب الفرج والرزق. إذا أقبل العبد على صلاته فرج الله عنه فرج الله عن جريج حين كان من أهل الصلاة وابتنى صومعته ويصلي وتمالأ عليه ملأ بني إسرائيل أن يفتنوه. وقالت امرأة إن شئتم لأفتننا انبرت لذلك وهم يكيدون كيف يفعلون بهذا العابد حتى يفتن في دينه ويصير من أمثالهم. فقالت إن شئتم لأفتننه قالوا فعلي وشجعوها على ذلك فذهبت وتعرضت له ولم يبالي بها ولم يلتفت إليها، فأمكنت نفسها من راعي غنم، ولما ولدت وضعت الولد في صومعة جريج، فجاءوا يضربونه، جاءوا يضربونه ويهدمون صومعته، ويقول زنيت، يقول زنيت بهذا البغي، بغي فولدت منك غلاما. قال أتني الصبي، ثم صلى ثم ذهب وطعنه في بعصبعه، قال من أبوك؟ قال الراعي، هذا مولود ابن ساعة أو سويعات، وإذا بالله سبحانه وتعالى يفرج عن جريج. فأقبلوا عليه يمسحونه ويقول نعيد صومعتك من ذهب، قال أعيدها من طين. والسبب في ذلك هي أنه حصل له مع أمه قصة، وهي أن أمه أتت إليه وهو مسترسل في صلاته، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، أي أجيب أمي أو أكمل صلاتي، فأقبل على صلاته. ثم مرة أخرى قالت يا جريج، تناديه لحاجتها أمه، فأقبل على صلاته، قال اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته وتركني إجابة أمه. قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات. إنما حصلت له هذه، حصل له هذا التعب، هذا الضرب، هذا الاعتداء من الفجر أولئك من بني إسرائيل، هذا أيضا التهمة، هذه التهمة من البغي بدعوة أمه، فابتلي من أجل صلاته، ومع ذلك فرج الله عنه بسبب صلاته. الصلاة فرج من الله سبحانه وتعالى ودفاع من الله سبحانه وتعالى عن العبد. لهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله، حين أتوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أشارت إليه أن كلموه، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، من أين جئت بهذا الولد؟ أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، اندفع ذلك الصبي المولود في حينه يقول إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صبي مولود في خلال ساعة أو ساعات يقوم بهذه الخطبة البليغة، فرج، كل ذلك فرج عن أم عيسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وهو كذلك أيضا من الأدلة على أن الصلاة اعتنى بها جميع الأنبياء، اعتنى بها. كذلك أيضا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل وقام إلى محرابه ويدعو الله عز وجل أن يرزقه ولدا، فرزقه الله. هذه سنة المرسلين، هذه العبادة وطريقة المرسلين، فإنهم كانوا إذا حزب أحدهم أمرا صلى، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فالعناية عباد الله بالصلاة خشوعا وطمأنينة وتدبرا وعناية، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. إن من الناس من يبتغي الرفعة في غير طاعة الله وفي غير هذه العبادة، ابتغي الرفعة في السجدات، سواء كانت سجود فريضة أو سجود نافلة أو سجود سهو أو سجود صلاة، كلها رفعة، كلها وقاية من الفتن، كلها كفارة للذنوب، كلها في ميزان حسناتك يوم القيامة. قال ربيعة يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رافقة النبي صلى الله عليه وسلم درجات العلا، درجات العلا. فطلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرفعة العظيمة كلها حاصلة بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى، التضرع إليه. إن الصلاة من أسباب دعائك، إجابة دعائك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا والله واقع للعبد، أن أي أمر ينتابه يعود فيه إلى الصلاة، يعود فيه إلى الدعاء، يعود فيه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله معه. كفى بالصلاة أنها إيمان، كما وصف الله سبحانه وتعالى ذلك: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أجمع المفسرون أن معنى إيمانكم هنا الصلاة. كفى أنها صفة المؤمنين المتقين وأنها فلاح. تريد تفلح؟ اعتني بها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال الذي لم يحسن صلاته: صلي فإنك لم تصلي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى، أما بعد. قال رب سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فحصر الله الإيمان في هذه الأوصاف ومنها الصلاة، وهذا يدل على أن صفة المؤمنين الصلاة، فإذا اختلت الصلاة عند الإنسان اختل عنده الإيمان وزال إيمانه بزوال صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فحافظ على هذه الصلاة أيها العبد، حافظ على هذه الصلاة أيها المسلم. إن الله معك، إن الله معك ما دمت معه. إذا كنت مع هذه العبادة ومع هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى فاعلم، فاستحضر قرب الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. استحضر قرب الله، قرب الله عز وجل، استحضر قرب الله منك ومعية الله لك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.